الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في ليلة مباركة بإذن الله تعالى نرى هذه الوجوه المتوضئة التي قضت فريضة وهي تنتظر أخرى. أسأل الله جل وعلا العلي العظيم البر الرحيم السميع العليم أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم في ختام مثل هذه المجالس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، بعد شكرنا لله جل وعلا الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، نشكر لمن كان السبب في هذا اللقاء، سواء من إخواننا القائمين على هذا المسجد أو من إخواننا الراعين بعد رعاية الله عز وجل لمثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التي ما إن يراها الإنسان إلا وينساب السرور إلى قلبه انسيابا، يجد الفرحة والبهجة عند أن يرى مثل هذه الجموع التي إن دلت على شيء ليدل على قوة هذه الدعوة وما وضع الله عز وجل لها من القبول في الأرض. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، نعمة من الله عز وجل لا بحول منا ولا قوة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ذاك الله جل وعلا المتفضل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا أمر يستوجب علينا عظيم الشكر ودوامه، وألا نفتر عن ذكر الله عز وجل وشكره حتى يزيدنا سبحانه وتعالى من فضله. فهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله من كفران النعم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، لقد سمعنا آيات مباركات في صلاة المغرب وافقت ما كنت أعددته في نفسي لألقيه على نفسي وإخواني. سمعنا آيات عظيمات من سورة الحجر. هذه الآيات من أهم ما يلفت انتباهنا ما ذكره الله عز وجل من العداوة المتأصلة بيننا وبين الشيطان، الذي بدأ الحرب بيننا وبينه من أول ظهور لكرامتنا على هذه الدنيا، بل على في مستوى الخلق أجمع، وقد كان أبونا لا يزال في الجنة. مجرد أن رأى عدو الله إبليس أن هذا الإنسان مكرم عند الله عز وجل، لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم شرق ريقه وحسد هذا الإنسان وأعلن الحرب عليه، فالمعركة قائمة من ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الذي يضع لأمة الحرب هذا ما استشعر خطر هذا العدو، وهذا إنسان غافل يغفل عما يفتل له في الذروة والغارب. لهذا أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى كما أشرنا: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وتارة يذكر الله عز وجل عنه أنه قال أأسجد لمن خلقت طينا، وهكذا يقول أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته أجمعين. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه العداوة، بل لم يقتصر الأمر على هذا حتى تعدى إلى أمرنا أمرا أن نتنبه لهذا العدو. إن لم يفدنا ما نسمع ونقرأ في القرآن الكريم ولم يعطنا دافعا لأخذ الحيطة من هذا العدو، فجاء الأمر الإلهي بأخذ العدة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا، هو عدوكم، عدو أبيكم، عدو أصل خلقتكم. فلهذا مراغمة هذا العدو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء. وفي هذا المقام نقف بإذن الله وحوله وقوته مع كلام يكتب بماء الذهب للحافظ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ذكر هذا الكلام في كتابه الجليل القدر العظيم النفع مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في منزلة التوبة تحت باب فصل مشاهدة الذنب، مشاهدة العبد للذنب. قال رحمه الله تعالى للعبد عند إحداث كل ذنب أو حصول أي ذنب عليه أن يستحضر أربعة مشاهد. المشهد الأول مشهد الأمر والنهي، المشهد الثاني مشهد الحكمة والقضاء، المشهد الثالث مشهد العامل والدافع لذلك الذنب، المشهد الرابع مشهد المزين والمغري. نأخذ الثلاثة الأول على وجه الاستعجال ثم نقف مع المشهد الرابع وهو المقصود. المشهد الأول مشهد الأمر والنهي، وهذا كالبوابة الرئيسية للتوبة إلى الله عز وجل، لأنك إن لم تعرف أمر الله عز وجل ونهيه لم تشعر أنك وقعت في مخالفة الأمر أو فعل النهي. فإذا لم تعرف ذلك فسواء عندك أذنبت أو لم تذنب لن تلتفت إلى ذلك إطلاقا، لأنك ما شعرت بحلول الذنب. فإذا عرفت أمر الله ونهيه عرفت عندئذ أنك قد وقعت فيما نهى الله أو تركت فيما أوجب الله فأحسست بالذنب، فيدفعك ذلك إلى التوبة إلى الله عز وجل. المشهد الثاني مشهد الحكمة والقضاء، أن تعلم أن وقوعك في الذنب إنما هو بقضاء الله وقدره، وذلك نتج عن تخلية الله عز وجل لك، خذلك. لو شاء الله عز وجل لحماك، وما أتى هذا الخذلان إلا بسبب أحدثته وفجوة تركتها منعت عنك حماية الله عز وجل. إذ لو شاء الله سبحانه وتعالى وعلم منك صدقا وخيرا ما سلط عليك عدوك وعدوه إبليس، فهذا يدفعك إلى مزيد الضراعة بينك وبين الله عز وجل، وأن تلتجئ إليه ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين ولا يخذلك. المشهد الثالث أن تعلم مصدر هذا الذنب من أين جاء وما الدافع له، فتعلم أن الدافع له هي من النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبيك وهي أحد أعدائك. قال الله عز وجل مخبرا عن امرأة العزيز أنها قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا عدة مؤكدات صيغ التوكيد في هذه الجملة، إن التوكيدية ولام القسم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهذا يدلنا على أن هذا الأمر متحقق ومؤكد،
ومصدر الآفات أو من ضمن المصادر هي أنفسنا. فإذا عرفنا ذلك تعاهدنا هذه النفس بإصلاحها وتقويمها، وهكذا أيضا في الأخذ بما شرد منها إلى حيز الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تنقاد لأوامر الشريعة الغراء. المشهد الرابع والأخير الذي سنقف عنده إن شاء الله على وجه الاختصار بإذن الله، مشهد الداعي والمحرض والمزين لهذا الذنب. من هو؟ هو عدونا إبليس، مصدر كل شر نعمله، أساس وراء كل ذنب نعمله هو الشيطان. فلهذا لا بد من معرفة هذا العدو وطرقه ومداخله، ونحن معه من هذه الحيثية في حرب دائمة لا تضع الحرب أوزارها. لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد حتى في حالة النوم. المحارب إذا واجه أعدى أعدائه فإنه يحتاج إلى فترات استراحة المحارب. أما العداوة بيننا وبين الشيطان ليس هناك هدنة أبدا، لا ينتهي الحرب إلا بخروج روحك من جسدك، هنا تضع الحرب أوزارها. أما في مسألة النوم أو السفر أو المرض أنت بحاجة ألا تترك مجالا للشيطان، بينما أنت أقل ما في الأمر أن تعد نفسك وتحصن نفسك لألا يلج عليك عدو. تجعل الحراس منتبهين، تتوضأ قبل أن تنام، تسمي الله إذا دخلت في بيتك لألا يلج معك البيت، وتتوضأ على طهارة وتنام على طهارة، وتذكر الله عز وجل قبل نومك، عندئذ لا يقربك شيطان حتى تصبح. تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، تقرأ ما هو معروف في هذا الباب فتكون في حصن حصين، لا يعبث فيك الشيطان. أما في عدم أخذ الحيطة فإنه يعبث فيك أشد العبث، إلى مستوى أن يتخذ من أذنك مكانا لقضاء حاجته فيقول على أذنك. أبعد هذا العبث عبث؟ عداوة بغاية من الضراوة والعرامة، بل ليس فيها حتى مروءة ولا حياء، إلى مستوى أن يبول على أذن الإنسان فيصمه فلا يسمع الأذان ولا يقوم إلى الصلاة. ولما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينام عن صلاة الفجر قال ذاك رجل بال الشيطان في جبله. قال ابن القيم رحمه الله تحت هذا الفصل قال للشيطان سبع عقبات، للشيطان سبع عقبات ينصبها للإنسان، كلما تجاوز عقبة نصب العقبة الأخرى، والمسلم من سلمه الله. دعونا نعيش مع عقبات الشيطان لمناهضة وإغواء الإنسان، وهذه العقبات ينصبها للرجال والنساء، وينصبها للجن والإنس، وللعرب والعجم، لجميع المكلفين، إلا من عصمهم الله عز وجل كالملائكة. وإلا من ضمن هذه العقبات بعضها ينصب حتى للأنبياء والمرسلين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. العقبة الأولى وهي أحب شيء إليه وأول خطوة ينصبها تجاه هذا الإنسان عقبة الكفر بالله عز وجل، فلا يزال يزين له الكفر حتى يصرفه عن الدين. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وتارة يقسم بصفة العزة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وتارة بالفعل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وغير ذلك من أساليب التهديد الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن هذا العدو اللدود وهو الشيطان الرجيم. كثير من الناس سقط عند أول عقبة، وهذا هو الجزء الأكبر من بني آدم، سقط عند أول عقبة والعياذ بالله، أول امتحان سقط عنه. ولهذا قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهكذا ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر من في الأرض استجابوا وسقطوا عند هذه العقبة، عقبة الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إذن عامة الناس سقطوا، فمن عافاه الله عز وجل وسلم وناهر الشيطان وقاومه نصب له عقبة أخرى، وهي عقبة البدعة، بعد أن أيسى أنه يترك دينه ويرتد عن دين الله أتى له في عقبة البدعة، فلا يزال به حتى يعتقد غير ما أوجب الله عليه وشرعه، أو يفعل ويقول ويتعبد لله عز وجل بغير ما شرع، فهو بين أحد أمرين وضلالتين: بدعة الاعتقاد أو بدعة الأقوال والأفعال، وهما كالأخوين من الرضاعة يجر بعضهما بعضا، وقد ظفر بعدد كبير دون العدد الأول سقطوا عند هذه العقبة. تجد أناسا مسلمين يصلون الصلوات الخمس في جماعة، يحضرون الجمعة والجماعات، ويحجون بيت الله الحرام، ويصلون ويصومون ويتصدقون، ويظهرون شعائر الإسلام الظاهرة، لكنهم قد سقطوا في هذا الكمين، هذه العقبة، فأكثرهم خالف الصراط المستقيم عقيدة أو قولا أو فعلا، إلا من شاء الله. بيّن الله عز وجل حجم هذا الصنف ونسبته فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مفهوم الآية أن أكثر أهل الأرض على هدى أو ضلال، على ضلال. من أين جاءهم هذا؟ سقطوا عند الكمين الثاني الذي نصبه لهم عدوهم إبليس، ووقعوا في البدعة. فمن نجا بتوفيق من الله وحفظ منه وكلاءه وعلم الله فيه خيرا نجا، نصب له الشيطان عقبة ثالثة، عقبة كبائر الذنوب، عقبة الكبائر. قال: الحمد لله، أنت على سنة، أنت مسلم وأنت على سنة، احمد الله، الله هداك، الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. فزين له بعض الكبائر تحت غطاء الرجاء: الله غفور رحيم والمتقبل كريم، فجعله يقع في الكبائر. زين له الغيبة والنميمة، زين له خوف أعراض الآخرين بغير حق، ربما تساهل في بر والديه وصلة أرحامه، وغير ذلك من بعض الذنوب والكبائر، والعياذ بالله. ولا يزال به عدوه كذلك حتى يوقعه، فيسقط في هذه العقبة كثير من الناس، ولهذا الذي يسلم منها يسلم من شر مستطير. فإذا نجا الإنسان من هذه العقبة أنقذه الله عز وجل من الكفر، وأنقذه الله عز وجل من البدعة، وأنقذه الله عز وجل من الكبائر، والكبائر دون البدعة من حيث الجملة، وقد توجد بدعة أهون من كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا محل تفصيله يطول، اقرأ لذلك كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. فليس على إطلاقه أن البدعة أكبر وأعظم من المعصية، لكن من حيث العموم يقال أحب إلى إبليس من المعصية، أن فيها تزيين وزيادة في الدين، وفيها نوع من التعبد لله عز وجل بها، وحرمان التوفيق والصرف عن التوبة، فإن العاصي قد يشعر بالذنب فيتوب، بخلاف المبتدع فيرى أنه على صراط مستقيم. إذا نجا من هذه العقبة جاءت عقبة خامسة رابعة، فإذا بها عقبة الصغائر بعد الكبائر. قال له: الحمد لله. تجد بعض الناس تنصحه قال: الحمد لله، أنا أصلي ولا أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر. ما شاء الله، اكتفى بهذا التقييم لنفسه، وقف إلى هنا، بمعنى أن ما يتعلق باللمم والصغائر هذا أمر سهل لا يسلم منه أحد، فزين له صغائر الذنوب وبدأ يتساهل بها، وقال: إذا عافاني الله عز وجل من الكبائر فقد عافاني من شر مستطير، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فلا يزال به عدوه إبليس حتى يكثر من الصغائر ويصر عليها، فتصبح تلك الصغائر كبائر مع الإصرار، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإذا تساهلك بالصغائر واللمم واستمرارك عليها ومداومتك عليها يجعلها كبيرة. ولهذا قال الحسن: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي الله عز وجل، فإذا ظفر به في هذا الباب، وهنا يسقط لا أقول عامة المتفلتين والعصاة، عامة المستقيمين يسقطون عند هذه العقبة، ركز معي، عامة أهل الاستقامة كثير منهم يسقطون عند هذه العقبة، فتجد أقل ما في الأمر تجده متلبس وغارق في الصغائر. والمعافى من عافاه الله تبارك وتعالى. فإن قوي إيمانه وكان على علم ومعرفة وعظيم تقوى لله عز وجل وخشية ومراقبة وسلم من هذا الكمين وهذه العقبة، نصب له الشيطان عقبة أخرى وهي عقبة إغراقه في المباحات. الآن صاحبنا سلم، لا كفر لا بدعة لا كبائر لا صغائر، قال اعمل هذا مباح ليس عليك إثم ولا حرج، فانشغل صاحبنا وغرق في المباحات، التهى بها أكثر منها حتى صرف عن الفضائل، حتى ضعفت همته عن معالي الأمور، وهذا أقل ما يريد الشيطان أن يظفر به من الإنسان. فتجده تجد هذا الصنف هي حالة عامة خواص المسلمين، عامة خواصهم ليس عوام خواصه، أغرق في المباحات، ولكن إن الإغراق في المباحات يصرف الإنسان عن الفضائل، لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. أضرب لكم مثالا، الكلام مباح إن الإنسان يتكلم في غير محرم، لكن الانشغال به سيصرفه عن تلاوة القرآن، سيصرفه عن ذكر الله، سيصرفه عن تعليم العلم، سيصرفه عن الدعوة إلى الله وعن غير ذلك من الفضائل. مثال آخر، أصل الضحك والسرور مباح، كون الإنسان يروح عن نفسه أو يضحك لشيء مضحك أو نحو ذلك ما لم يقترف محرما، فإذا أغرق الإنسان في هذا المباح تعدى الأمر إلى موت قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن الانشغال بالمباحات يفوت على الإنسان الفضائل والمكرمات، فإذا عافى الله، ومن هو المعافى منها؟ من هو؟ نصب له عقبة سادسة وهي قبل الأخيرة، بعدما صرفه من المباحات أغرقه في المباحات، فإن نجا أتى له إلى باب الفضائل. الآن ما عندنا مباح، الحمد لله صاحبنا انتقل من الإغراق في المباحات وجاهد الشيطان وبدأ بالفضائل، حرص على الفضائل. يأتيه الشيطان فيخلط عليه الفاضل والمفضول والرئيس والمرؤوس من الأعمال والدني بالوضيع أو بالعالي فما دون، فيبدأ ينشغل بالمفضول عن الفاضل وبالمرؤوس عن الرئيس من الأعمال وبما هو دون عما هو أعلى، فيضيع جهده وعمره في الفضائل دون التي هي أعلى منها درجة. فقد تجد إنسانا مستقيما يحرص على تلاوة القرآن والإكثار منه، هذا فضيلة أو ليست فضيلة؟ فضيلة، يستكثر من هذا حتى يصرفه عن التدبر الذي هو أفضل وأولى. فإذا قرأت جزءا من القرآن متدبرا أفضل من أن تقرأ عشرة أجزاء سردا، هذا كنموذج. فإذا الشيطان أقل ما في الأمر أنه ينصب لك هذا فيشغلك بالمفضول عن الفاضل، فيبقى الإنسان في أمور غيرها أفضل منها. قال ابن القيم: فإن نجا منها انتقل إلى عقبة سابعة لا ينجو منها حتى الأنبياء، لا ينجو منها حتى الأنبياء، وهي أن يسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن. دونكم هذا ما استطعت له، صلح عليه تحريض وبلاغات في شياطين الإنس شرقا وغربا وجوا وبرا وبحرا، دونكم افتنوه عادوه ضيقوا صدره اهجموا عليه بالأمراض والأسقام يدفع عليه بجنده ويحرض عليه. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لكل نبي فما دونهم من باب أولى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أقل شيء يسلط عليك جنده وحشيته وهذا هو الواقع كلما تمسك الإنسان كلما أورى الشيطان بينه وبين أعدائه فتجد أكثر الأسهم تنال أكثر الناس تمسكا السهام تتوجه عليهم هذا بلسانه وهذا بماله وهذا بجهده وهذا بوجاهته كلهم قد نصبوا أنفسهم لمواجهة ذلك الذي قد سلم من 6 عقبات نصبها إبليس بعد ذلك أعلن حالة الطوارئ واستنفار عام وبلاغات حتى يأخذون هذا العدل وهذا الأمر يعطينا خلاصة وبها نختم خلاصة الأمر أن المسألة الخلص من بني آدم أنبياء مرسلين أولياء صالحين صديقين هؤلاء يعيشون في مراغمة ومجاهدة مع الشيطان يتحيلون الفرص التي يرغمون بها عدوهم الشيطان يمر بآية سجدة فيسجد يرغم الشيطان حتى يبكيه وهكذا إذا عثر الإنسان فقال سب الشيطان تعاظم قال بعزتي أنا أوقعته فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصاغر حتى يكون أمثال الذباب إذا نسي الإنسان في صلاته ماذا يصنع؟ يسجد في السهو بما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام إرغاما من الشيطان تحين الفرص التي ترغم بها الشيطان ارغم الشيطان وأرض الرحمن ما استطعت إلى ذلك سبيلا إذن كانت هذه هي عقبات الشيطان لمناهضة وعداوة وإغواء بني الإنسان من الإنس والجان والشباب والشبان والرجال والنساء فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينصرنا وإياكم على عدونا الشيطان الرجيم أسأل الله عز وجل أن ينصرنا وألا ينصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مطواعين وأوابين ومنيبين ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم قلوبنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.